بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مسح الرجلين، عرفتم الأدلة على وجوب مسح الرجلين وما يتعلق بمسح الرجلين من الأحكام، وسيأتي بعض الأحكام الأخرى. إن الكلام كانت عادتنا أنه نذكر آراء المخالفين أيضا في مفردات الوضوء، تأخر هذا. أما ما ذكره المخالفون بالنسبة إلى الرجلين فقد أجمعوا على أن يكون غسل للرجلين لا أن يكون مسح لهما، فحينئذ استدلوا على ذلك بأدلة. الأول قوله تبارك وتعالى: واغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، عطفا على الأيدي أو عطفا على الوجوه، قراءة النسب، أو وأرجلكم، إنما بالمجاورة لأجل برؤوسكم مجاورة معه، لكنما في المعنى عطف على رؤوسكم على أيديكم أو وجوهكم. فإما قراءة النسب عطفا على أيديكم ووجوهكم، أو على الجر بالمجاورة ولكنما في المعنى عطف على أيديكم ووجوهكم، هذه هي قراءتهم. وسيأتي إن شاء الله، تقدم الكلام في وجه قراءة وأرجلكم، وذكرنا أن هذه القراءة هي الصحيحة. أما القراءة بالجر على نحو المجاورة هي نادرة جدا، بل ذكر بعضها غير تامة أصلا إلا في حجر ضرب كما ذكرنا. هذا ما ذكروه. استدلوا أيضا بإجماع العلماء عندهم والفقهاء على غسل الرجلين وبأحاديث، هذه الأحاديث ذكرتها من كتاب نيل الأوطار للشوكاني. نقرأ الأحاديث. حديث عمرو بن عبسة عند أحمد: ثم يمسح رأسه كما أمر الله. الحديث طويل ويذكر بعضهم. ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. هذا الحديث فيه غسل، أمر من الله تبارك وتعالى بالغسل. وحديث عثمان عندهم أهم حديث هو حديث عثمان، حيث توضأ فعلا وقال: هكذا رأيت وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود والدارقطني بعد أن غسل رجليه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. فمعناه أن هذا وضوء رسول الله. وحديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة قالوا، وهذه هي الروايات، أذكر بعض مفردات هذين الحديثين. ثم قالوا أن الكعبان إلى الكعبين هما العظمان الناتئان من الجانبين من مفصل القدم، خلاف ما تذهب إليه الآن إمامية من أن الكعبين قبة القدم، فهما يدرجان القدم إلى العظمين الناتئين على جانب القدم. ثم قالوا: والواجب عند جمهور الفقهاء عند غسل الكعبين أو قدرهما عند فقدهما الأقطاع مع الرجلين مرة واحدة كغسل المرفقين، حيث ذكرنا إلى المرفقين، لكن لو كان أقطع يبقى الغسل بالنسبة إلى البقية لدخول الغاية مع المغية، أي دخول ما بعد إلى فيما قبلها. وهذا نزاع، هل ما قبل داخل أو لا، نزاع تقدم الكلام. ولحديث أبي هريرة: ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساقي، أي وصل إلى حد الساقي، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساقي، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يتوضأ. روى هذا الرواية مسلم، ويذكر هذا الحديث في نيل الأوطار الجزء الأول. وكذلك يلتم عند الجمهور أيضا غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما مجرد أن يمسح الرجلين، لا يجزي هذا المسح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ويل للأعقاب من النار. استدلوا بهذا الحديث على أنه من لم يغسل الرجلين والعقبين إلى الكعبين ويل له للنار، توعيد عليه، ومعنى التوعيد أنه ترك واجبا من الواجبات. رواه أحمد والشيخان عن عبد الله بن عمر هذا الحديث، وهو حديث طويل. ثم قالوا: ولا يثبت المسح عندهم من وجه صحيح. أن ما تذهب إليه الإمامية من وجوب المسح لم يثبت عندهم من وجه صحيح، لأمره بالغسل، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، كما ثبت في حديث جابر عن الدارقطني بلفظ: أمرنا رسول الله إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا. فهنا أمر، هناك توعيد، هناك توعيد لا يكون إلا على ترك واجب، وهناك فعل من عثمان ومن أبي هريرة على أن هذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا، ولثبوت ذلك من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمرو بن عبسة وأبي هريرة وعبد الله ابن زيد وعثمان السابقة، فإنهم حكوا فعل رسول الله، ورسول الله أيضا قال في هذين الحديثين المتقدمين: ويل للعقاب، وكذلك ما ولد أنه هكذا تفعلون. ثم قالوا فيها حكاية وضوء رسول الله، وفيها فغسل قدميه، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن توضأ وضوءا غسل قدميه، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فلو غسل فلو مسح أساء وظلم، غير هذه الشروط أساء وظلم. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن توضأ وضوءا غسل قدميه، ثم قال فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. ولا شك، قالوا لا شك من أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص، ومن نقص فقد أساء وظلم. قالوا بأن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص، ومن نقص فقد أساء وظلم. هذا هو الذي استفادوه صغرى وكبرى. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: توضأ كما أمرك الله. وبما أنه غسل قدميه فيكون الغسل كما أمر الله تبارك وتعالى. ثم ذكر له صفة الوضوء للأعرابي. إجماع الصحابة أيضا استدلوا على أن الدليل على غسل الرجلين إجماع الصحابة على الغسل، فكانت هذه الأمور موجبة لحمل قراءة وأرجلكم بالكسر على حالة نادرة. فلو قرأنا أرجلكم معناه حالة نادرة، هذه إجماع الصحابة. أحاديث النبي قولا وأحاديث الأصحاب التي ذكرناها فعلا تحكي عن فعل رسول الله، فصارت هذه نادرة. مخالفة للظاهر لا يجوز حمل المتنازع فيها على هذه القراءة النادرة المخالفة، وعطفها على برؤوسكم بالجر للمجاورة، إما نحملها على هذا إذا قرأنا أرجلكم بالكسر معناه كن نعطف على برؤوسكم للمجاورة، ولكنه في المعنى هو معطوف على أي وجوهكم أو أيديكم، وأما قراءة النصب فهي عطف على اليدين في الغسل. هذا ما ذكروا. ثم استدلوا بدليل آخر، قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل الأصابع، وتخليل الأصابع لا يتحقق إلا بالغسل، أما مجرد المسح نقللها لا يكون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي بتخليل أصابع اليدين والرجلين يدل على وجوب الغسل، إذ بالمسح لا معنى للتخليل. ثم قال الشوكاني أن الشيعة الإمامية أوجبوا مسح الرجلين لما أخرج أبو داود من حديث أوس ابن أبي أوس الثقفي إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى كظامة، الكظامة قناة أو فم الوادي، قوم بالطائف، فتوضأ ومسح على نعليه وقدميه. حديث أوس يدل على أنه هناك مسح، استدلوا بهذا الإمامية، استدلوا بهذا الحديث. وأورد على هذا الحديث بأنه معلول أولا بجهالة، هذا الحديث ما يمكن الاعتماد عليه لأنه فيه رواة مجهولون بعض رواته، وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم إلى نسخه حينئذ، قالوا أن الحديث على فرض أنه ما في جهالة مجهول لكنه منسوخ. منسوخ بمن؟ قال مهيثم كان هذا في أول الإسلام، أنه كان يمسح في أول الإسلام لكن بعد ذلك نسخ بالغسل، هذا هم أيضا دليل قال هيثم هكذا. وعملا بقراءة الجر، أي الإمامية عملوا بقراءة الجر وأرجلكم وبما روي عن علي وابن عباس وأنس، لكن قد ثبت عنهم الرجوع، فعلي كان يذهب إلى الجر والمسح لكن ثبت الرجوع عن علي وابن عباس وأنس عن ذلك. قال الشوكاني وأما الموجبون للمسح وهم الإمامية فلم يأتوا مع مخالفتهم الكتاب والسنة المتواترة، هذه هي الروايات صارت متواترة، قولا وفعلا بحجة نيرة، أي لم يأتوا بحجة نيرة وجعلوا قراءة النصر عطفا على محل قوله برؤوسكم، والسبب في ذكر الغسل والمسح في الأرجل بحسب قراءتي النصب والجر كما ذكر الزمخشري هو توقي الإسراف. ليش الله تبارك وتعالى قال وأرجلكم؟ ليش قال واغسلوا وامسحوا؟ هذا ليش خوف؟ فالمرة يقول وامسحوا واغسلوا أيديكم رؤوسكم وأرجلكم وأمثال ذلك بغسل كلمة واحدة، إنما أتى بهذا توقي الإسراف حتى لا يصير إسراف في البين، لأن الأرجل مظنة لذلك. هذا هو الدليل الرأي الذي يعتمدون عليها، أن الغسل حتى لا يصير إسراف حيث، هذا هو الذي ذكرنا. لا نعقب على أدلتهم لما ذكرناه سابقا وله موضوع آخر. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله تعقيبا للمسألة السابقة، لو كانت رطوبة زائدة على الممسوح، قلنا بأن الرطوبة على قسمين، تارة تكون غالبة على ما في اليد وتارة تكون خفيفة ليست غالبة، تقدم حكمهما. هنا الرطوبة الزائدة على اليد على الماسح، غسل يديه بماء غزير ثم صار هذا الماء كثير على اليد بحيث لو مسح الرجلين يصير غسلا لكثرة الماء الموجود على اليد. هل يجزئ هذا النوع من الغسل من المسح بحيث يكون الماء غزيرا يعد بمنزلة الغسل أو لا يجزئ؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله.